بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، ولازلنا بحمد الله وطوله ومنه وفضله مع هذه السلسلة المباركة مع الحبيب، مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهينا اللقاء الماضي من غزوة بدر يوم الفرقان، وكيف انتصر المسلمون بفضل الله عز وجل وحده على المشركين، وأن هذه المعركة كانت معركة عقيدة، لأن المسلمين كانوا أقل عدد وأقل عدة، مش معهم الله فرسين، في حين أن المشركين معهم 100 فرس. كان المسلمون حفاة عراة جياع يأكلون ويتقون بالتمرات، في حين أن كان المشركون يأكلون في اليوم الواحد من 9 إلى 10 من الإبل. فلم يكن هناك أي سبب للنصر إلا النصر الذي هو من عند الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي وهب لهم هذا النصر من عنده فضلا وتكرما، فلم يكن معهم سبب أبدا للنصر، إنما هو انتصار العقيدة الصحيحة في الله عز وجل. فحين تصح العقيدة يأتي النصر من الله عز وجل. يعني الله عز وجل بعد نهاية المعركة أنزل سورة الأنفال. احنا كلمنا في نهاية المعركة إن اختلف الصحابة في الغنائم، لأن كان في 3 فرق من الصحابة بعد انتهاء المعركة. فرقة طاردت المشركين، طلعت وراهم عشان ما يرجعوش، وفرقة أخرى حمت النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة ثالثة حمت الغنائم من أن يأخذها الأعداء. فلما انتهت المعركة اختلف الصحابة في الغنائم، كل فريق من هؤلاء الثلاثة يظن أنه الأولى بالغنائم. فأنزل الله عز وجل سورة الأنفال. سورة الأنفال بدأت بقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. يعني ابتداء كده حسمت قضية الأنفال من أول آية، أن الأنفال اللي هي الغنائم لله ورسوله، أي حكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مش بأن فلان قاتل أكثر فله أكثر أو غير ذلك، لا، الله عز وجل هو الذي يحكم فيها بما يشاء. ثم الله عز وجل قص عليهم المعركة. دي شيء غريب جدا في الصورة، أن الله عز وجل قص عليهم المعركة مرة أخرى ولكن برؤية أخرى. فالله عز وجل ذكر لهم كل ما حدث في المعركة، ولكن ليعلموا أنه من تدبير الله عز وجل. فذكر لهم لحظة الخروج: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر لهم الاستفتاح اللي حصل قبل المعركة. قبل المعركة احنا قلنا ان ابو جهل ظل يستفتح ويدعو ان ايه من كان اهدى الفريقين واقربهم الى الله فلينصره الله عز وجل، فرد الله عز وجل عليهم وقال: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقص الله عز وجل عليهم مكان المعركة: اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم. العدوة الدنيا اللي هي الناحية الادنى للمدينة من بدر، والعدوى القصوى اللي هي الناحية البعيدة عن المدينة من بدر، والركب أسفل منكم اللي هي عير أبي سفيان قد أفلتت من خلف المعركة. فالله عز وجل قص لهم هذه الأمور: كيف خرجوا وكيف كانت نفوسهم والمكان والكلمات التي قالوها. إذ تستغيثون ربكم، الله عز وجل سمع هذه الاستغاثات: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وذكر لهم ما في قلوبهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني في سورة إيه؟ في سورة آل عمران وفي غزوة أحد، بس هي برضو بتحكي ما في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالقلوب كانت ذليلة لله عز وجل. وذكر لهم ما حدث لهم من النوم والمطر ليعلموا أنه كان بتقدير الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى حتى النوم، حتى المطر، حتى ما في القلوب، حتى الكلمات، كل ذلك كان بتدبير الله عز وجل وتقديره، ليعلموا في الآخر كما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. يبقى إذن الله عز وجل قص لهم ما في المعركة إجمالا، كل ما فيها أن الله عز وجل يعلمه، الله عز وجل هو الذي قدره، أن الله عز وجل هو الذي رتب لهم ذلك، ليعلموا أن في النهاية النصر الذي حدث هو من عند الله. فإذا كان النصر من عند الله، فلمن تكون الغنائم والأنفال؟ لله وللرسول. لأن هم اتكلموا في الغنائم ليه؟ كل فريق ظن أنه الأولى بالنصر، إحنا اللي حمينا النبي عليه السلام، إحنا اللي حمينا الغنائم، إحنا اللي خرجنا في مطاردة الأعداء، فكل فريق بما فعل ظن أنه الأولى بالغنيمة. فالله عز وجل قال لهم لا، يسألون عن الأنفال كل أنفال لله والرسول، ده ابتداء عايزين تعرفوا ليه، فقص الله عز وجل عليهم المعركة ليعلموا أن كل ما حدث كان من عند الله وما النصر إلا من عند الله، فعلموا بذلك أن الأنفال هي الله عز وجل، فلم يتكلموا في ذلك. كلمنا احنا عن بعض القضايا التي حدثت في المعركة أو في إثر المعركة، منها قضية الأسرى. نقولنا إجمالا كده المرة اللي فاتت أن اختلف الصحابة في شأن الأسرى، فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتلهم جميعا، ووافقه على ذلك عبد الله بن رواحة من الأنصار. فسيدنا عمر رأى أن قتل هؤلاء له عدة منافع، ما هي؟ قال يا رسول الله ادفع إلي فلانا قريبي ولعلي عقيل، عقيل مين أصلا؟ عقيل أخو سيدنا علي، ولعلي عقيل ولحمزة فلان قريبة حتى نقتله. يعني عمر يقتل قريبه، علي يقتل أخاه، حمزة يقتل قريب، ليه؟ حتى تعلم قريش أن ليس في قلوبنا هوادة، إن مفيش تفاهم، خلاص إيه القتل. والله عز وجل صحح هذا الاختيار وهذا الاجتهاد، فقال ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والإسخان هو كثرة القتل. ليه؟ حتى يسخن، يبقى الإسخان ده غاية في بداية القتال، ثم بعد ذلك ممكن نمن على بعض الأسرى أو نفديهم أو غير ذلك. لماذا؟ ليس كما ذكرنا ليس تعطشا للدماء أو غير ذلك، ولكن كما قال عمر، عمر بما علل ذلك؟ أولا علل مسألة إن هو يقتل قريبه وعلي يقتل أخوه ذلك حتى تعلم قريش أن ليس في قلوبنا هوادة، ده رقم واحد. رقم اثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء صناديدهم وأئمتهم، لأن الناس دي مش أي ناس، مش واحد خرج في قتال المسلمين وخلاص من عامة الكفار، لا، ده دول أئمة الكفر، فقتلهم يحدث نكاية في صفوف المشركين، تمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ايه؟ المن والفداء، فجعل فداء الأسير 4000 درهم، فمن لم يكن معه مال من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقه بلا فداء، ومن كان منهم من يعرف القراءة والكتابة وليس معه مال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءه أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، تمام. يبقى هو واحد من 3، إما واحد معه فلوس هيفدي نفسه ب4000 درهم، أو معهوش فلوس في حاجة من الاثنين، يا بيعرف يقرأ ويكتب يبقى هيعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، أو ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب ولا معه فلوس، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه وأطلق سراحه. كل ذلك عدا 2، هما 2 بقى اللي ايه اللي خارج هذه الاختيارات الثلاثة، هما مين؟ عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، فاكرين طبعا الاثنين دول. عقبة ابن أبي معيط اللي هو كان عمل ايه؟ كان وضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخنق النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يبقى ده ايه؟ عقبة ابن أبي معيط كان من أشد الناس إزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنضر ابن الحارث اللي هو كان بيعمل ايه؟ فقريش فوضته، هو احنا كلمنا عن نضر قبل كده ان هو كان من اطباء العرب وكان له اطلاع على ثقافه وعلم الفرس والروم، فكانت قريش تصدره لاهل مكه حتى يحدثهم عن قصص رستم واسفنديار واساطير هؤلاء الحضارات حتى يشغلهم عن القران باساطير الاولين، تمام. اتكلمنا عنه ان هو كان ايه، واتكلمنا حتى ان وقت فراغ أهل مكة كان قليل لأنهم تجار بيخرجوا من بدري وبيرجعوا متأخر، عندهم وقت قليل اللي بيجلسوه عند الكعبة، كان بيجيبوا في الوقت ده مين؟ النضر بن الحارث، يقعد يحكي لهم قصص زي قلنا زي الأفلام والمسلسلات وكده حتى يشغلهم عن ذكر الله عز وجل وعن الإسلام، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجميع، إما أن يفدى أو يمنى عليه، سواء الفداء كان مال أو تعليم، إلا الاثنين دول اللي هم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، فقتلهم الصحابة في طريق العودة إلى المدينة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاثنين دول يتقتلوا لأن دول مجرمي حرب، تمام. فقتل جميعا. وحدث أيضا كما ذكرنا أن كان في شبان من شباب الأنصار الذين قتل أبا جهل، المعنون لهم مين؟ معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوز ابن الحارث اللي هو ابن عفراء، تمام. اللي هو قتل هو وأخوه مين؟ عوف ابن عفراء أيضا اللي هو كان واحد من التلاتة اللي خرجوا في بداية المعركة يقاتلوا عتبة وشيبة لكن رجعوا لأنهم من الأنصار، تمام، والاثنين دول اتقتلوا. لكن اللي عاش مين؟ سيدنا معاذ ابن عمرو ابن الجموح اللي هو إيده اتقطعت وحطها تحت رجله واتكأ عليها وأكمل المعركة وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ ابن عمرو ابن الجموح بقى له قصة برضو لازم نعرفها في هذا الصدد، ما ينفعش نعديها. يعني إن هو طبعا كان سيدنا معاذ ابن مين؟ ابن عمرو ابن الجموح، أبوه اللي هو سيدنا عمرو ابن الجموح. طبعا له قصة إسلام قبل بدر، إن سيدنا معاذ ابن عمرو ابن الجموح كان صديقا لمين؟ لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم دعا أباه اللي هو عمرو بن الجموح للإسلام، تمام، فأصر عمرو بن الجموح على عبادة الأوثان، كان هو من سادات الأنصار أو من كبرائهم يعني، وكان له صنم في بيته فأرادوا أن يحتالوا لذلك، قالوا نعمل حيلة عشان نعرفه أن هذا الصنم إيه؟ لا يضر ولا ينفع. فأخذوا الصنم بالليل وألقوه في مكان الذي يلقي فيه القوم الروس أو القذر أو غير ذلك، خدوا الصنم بتاعه ورموه في بئر قديم وفي جيف وغير ذلك. فاستيقظ عمرو بن الجموح في الصباح فبحث عن إلهه الذي يعبده فما وجده، عاد يدور فين الصنم بتاعه فين إلهه مش لقيه فين، لحد ما لقى فين في هذه الجيف، فأخرجه وغسله وطيبه وعاده مرة أخرى. في اليوم التالي ألقوا الصنم في نفس المكان، وذهب عمرو بن الجموح في اليوم الثاني أيضا وعطره وطيبه وغير ذلك. في اليوم الثالث لما وجده وأخرجه وضع على عنقه السيف، أخذ الصنم وحط له سيف وقال له أنا لك الآن أن تدافع عن نفسك، أنا كل يوم أنا اللي بدافع عنك وبجيبك وأغسلك وكده، لا أنت تدافع أنت بقى عن نفسك، وقام حط السيف في الصنم. طبعا الصنم مش هيعمل حاجة يعني. فأخذه معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن جبل وألقاه في البئر، فلما وجده على هذه الحال بين الجيف ولم يستطع أن يدفع عن نفسه القذر، علم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، خلاص طيقن بقى أن مسألة إن ده إله وبتاع مفيش كلام ده بقى، فأسلم ودخل في الإسلام. ده سيدنا عمرو بن الجموح. لما أسلم وجاءت غزوة بدر أراد أن يخرج مع معاذ اللي هو ابنه معاذ بن عمرو بن جموح ومع خلاد اللي هو أخو معاذ، وده أيضا شهد بدر، فكان عايز يخرج معهم في في القتال، فمنعوه لأنه كان أعرج، تمام، قالوا لا أنت مصاب وربنا سبحانه وتعالى ما يجعل عليك سبيل فما تخرجش. وطبعا احنا زي ما اتكلمنا في البداية بدر كانت خرجوا للعير فجاء النفير، فما كانش الناس خارجة برضو بكامل الحمية والاستعداد يعني، فلم يخرج. فلما عاد المسلمون من بدر أوقع ذلك في نفوس الصحابة أثرا عجيبا، رجعوا بقى له النبي عليه السلام يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده معنى إما أن هم سيعصمون من الوقوع في الكبائر أصلا، أو ما سيقعون فيه من الذنوب سيقدر الله عز وجل لهم التوبة في الدنيا، مش مغفرة يعني مش شيك على بياض يعملوا انتوا عايزينه مغفور، لا، ده معنى الحديث ان هو اما ان هو اصلا مش هيقع في ذنوب من الكبائر، او ما سيقعون فيه من الذنوب فان الله عز وجل سيرزقهم بعده التوبة في حال حياته، فمهما فعلوا من الذنوب سيرزقون توبة على كل ذنب، تمام. فطبعا دي منزلة عالية جدا يعني اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، ورأوا منازل الشهداء من مات منهم وعلموا أنه في الجنة وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فاشتاق الصحابة جميعا للقتال، فسيدنا عمرو بن الجموح كان يريد الخروج ولم يخرج. فلما عاد معاذ وخلاد اللي هم أولاده من المعركة نوى أن يخرج في أول معركة مع قريش، وبالفعل خرج في معركة أحد وقتل كما سنعلم. ولما أرادوا منعه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، وبالفعل يعني الله جل أكرمه بذلك. أيضا ممن تأثر جدا بما حدث في المعركة سيدنا أنس ابن النضر، سيدنا أنس ابن النضر وهو عم سيدنا أنس ابن مالك. سيدنا أنس ابن النضر كان في تجارة في وقت غزوة بدر، كان هو في تجارة في الشام، ولم يشهد بدر. فلما عاد من تجارته ووجد ما حدث في بدر من النصر والتأييد للمسلمين ومنازل الشهداء ومنازل المسلمين اللي هم أهل بدر الذين ظلوا من أفضل الصحابة على الإطلاق حتى بعد موتهم وغير ذلك، حزن حزنا شديدا وقال في نفسه: والله لئن أراني الله عز وجل مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. عاهد الله عز وجل أنه سيبلي بلاء حسنا إذا شهد مشهدا قادما من مشاهد الإسلام. وبالفعل خرج في أحد وكان له موقف عظيم جدا سنعرفه في غزوة أحد. وقيل أن قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نزلت في من؟ في أنس بن النضر. هي رواية يعني عدة روايات منها أنه هو أنس بن النضر، وأن القول اللي قاله بعد بدر ده هو العهد، وصدقوا فين؟ في أحد لما قتل شهيدا. تمام؟ فده أيضا من أثر النصر الذي كان في بدر على الصحابة وعلى المسلمين. طبعا سيدنا عمرو بن الجموح هو والد زي ما قلنا معاذ بن عمرو بن الجموح، وزوج هند بنت عمرو ابن حرام. مين هند دي؟ اللي هي أخت عبد الله ابن حرام اللي هو أبو جابر ابن عبد الله. تعرفوا ان هي أسرة كده ايه، او عيلة كلها شهداء كده يعني. عبد الله بن حرام اللي هو اصلا دفن مع عمرو بن الجموح، ما كانوا نسايب، ما جوز اخته ودفن معا في غزوة احد، وابنه معاذ اللي هو اتقطع ايده وبعد كده مات شهيد في زمن عثمان. وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل معروف طبعا بالرواية وبالجهاد وغير ذلك، فيعني ايه عيلة كده كلها صحابة من الكبراء يعني. تمام. لا كلمنا بقى ان ايه جاء الأسرة واختلف فيهم الصحابة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى. طيب كان من بين الأسرة مجموعة بقى زي ما احنا قلنا مميزين، منهم زي ما احنا اتكلمنا على عقبة بن أبي معيط قتل، النضر بن الحارث قتل، لكن في منهم مجموعة فدت نفسها أو أفديت. لهم مين؟ لهم سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه مين؟ عقيل اللي هو أخو سيدنا علي، وسيدنا العباس يبقى عمه. تمام. فالعباس فدى نفسه وفدى عقيل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالفداء هذا الخبر بلغ مكة، فمكة بدأت تبعت فلوس بقى، اللي عايزين يفدوه يجوا بإيه؟ بأمواله، أو هو يبعت حد من قرايبه بالمال فيفدي نفسه أو يفدي من معه. فمن من فدى نفسه سيدنا العباس، وفدى معه سيدنا عقيل وأسلم بعد ذلك، هما الاثنين أسلموا بعد هذه المعركة. أيضا من من فدي في هذه المعركة زوج السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه. زوج السيدة زينب اللي هو أبو العاص بن الربيع، زوج السيدة زينب كان من المشركين وخرج في بدر، وكان ما زال متزوجا لمين؟ السيدة زينب، ومنعها من الهجرة. احنا كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وخد ايه بناته إلا واحدة اللي هي السيدة زينب، لأنها كانت متزوجة له اللي هو أبو العاص بن الربيع، ومنعها من الهجرة. فلما أسر في بدر فدته السيدة زينب بالقلادة التي أهدتها لها أمها خديجة في زواجها. يعني هي بتتجوز أمها اللي هي السيدة خديجة أدت لها قلادة من بتاعتها واحتفظت بها. لما حدثت المعركة وأسر بعثت القلادة بتاعت إيه؟ أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم لتفدي زوجها. وكان اصلا زوجها ده ابن مين؟ ابن خالتها اللي هي مين؟ اخت السيده خديجه، هاله بنت خويلد. فكان هو ابن هاله بنت خويلد، وكان زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفادته بايه؟ بالقلاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى القلاده، قلاده مين بقى؟ حب النساء اليه السيده خديجه، وكان بيحبها حبا جما. فلما رأى القلادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر لذلك تأثرا شديدا، وقال لهم: إن شئتم فديتم لها أسيرها وأعطيتم لها الذي له. يعني لو أنتوا يعني أردتم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم على سبيل التخيير عشان يبقى إيه يعني هم اللي خدوا القرار، يعني قال لهم لو أنتوا عايزين ترجعوا لها الإيه تمنوا على الأسير بتاعها ده بدون فلوس بدون حاجة، ونرجع لها الإيه القلادة بتاعتها ليها يعني. فطبعا هم مش هي يعني مش هيزعلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا فعلوا ذلك كراما للنبي صلى الله عليه وسلم، واعادوا القلاده مع زوج سيده زينب، وعاد هو الاخر الى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه طلب وهو راجع بقى، طلب منه أنه إيه؟ يرسل له ابنته زينب. قال له احنا هنسيبك خلاص وخد القلادة كمان، بس ايه ابعت لنا السيدة زينب. وبالفعل لما وصل إلى مكة أرسل السيدة زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. خلاص بقى ايه العقد الزواج انتهى، فرق بينهم، لان طبعا اختلاف الدين من اسباب الايه التفريق. يعني لو واحد اثنين كفار وحد منهم اسلم بيفرق بينهم، فان دخل الاخر في الاسلام يعود مره اخرى زواجهم على اختلاف بقى بعقد جديد ام هو مؤقت او غير ذلك. بغض النظر يعني عن المساله الفقهيه دي، ان هو ايه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وانتهى امر ايه هذا. من ايضا من الذين اسروا في بدر سيدنا الطفيل بن عمرو، أو وسيدنا سهيل بن عمرو. سيدنا سهيل بن عمرو، سيدنا سهيل بن عمرو له قصة طبعا معروفة شهيرة ستأتي معنا في صلح الحديبية. سيدنا سهيل بن عمرو كان من خطباء قريش، فلما أسر أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يكثر سنيتي، يكثر له سنان إليه، فقال يا رسول الله دعني أكثر سنيتيه حتى لا يقم عليك خطيبا. عشان إيه الرجل ده بيقول خطيب مفوه، فإحنا نكسر له سنانه فما عادش يقدر إيه يخطب لقريش مرة أخرى ضدنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال له عسى الله عز وجل أن يسمعك منه خيرا أو أن يسمعك منه ما تقر به عينه. وبالفعل سيدنا سهيل بن عمرو مرت الأيام وجي صلح الحديبية وفتح مكة وأسلم سيدنا سهيل. فكان سيدنا سهيل قام خطيبا في موقفين، دول كانوا من أعظم المواقف اللي كان إيه يعني ثبت الله عز وجل به الناس. الأول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت قريش الارتداد عن الإسلام، قريش أرادوا أنهم إيه يرتدوا مرة أخرى، فقام خطيبا بينهم وقال لهم يا معشر قريش لا تكونوا آخر الناس دخولا في الإسلام وأول الناس ارتدادا عنه، وقال خطبة إيه عظيمة ثبتهم بها ووأد الفتنة في قريش. تمام، ده موقف. الموقف الثاني في خلافة عمر بن الخطاب، جاء في يوم الأيام ووقف هو ومجموعة من صناديد قريش الذين دخلوا في الإسلام، هو وأبو سفيان وغيره من الصحابة اللي هم كانوا أصلا من كبراء قريش، فاستأذنوا على عمر فلم يدخله، استأذنهم يدخلوا فما دخلوش. ثم جاء مجموعة من الفقراء والعبيد بقى اللي سبقوا بالإسلام، سيدنا بقى بلال وسيدنا صهيب وغيرهم من فقراء الصحابة، فاستأذنوا على عمر فأذن له، فغضب أبو سفيان وهؤلاء غضبا شديدا، إزاي يعني يدخل مجموعة من الفقراء وهم مسلمين وإحنا مسلمين الوقت ما عادش فرق يعني. فقام سيدنا الطفيل وخطب فيهم خطبة شهيرة كانت آخر موقف له في المدينة، وقال لهم إيه؟ قال لهم إن هؤلاء قد سبقوكم بما لا تستطيعون السبق إليه، فقد سبقوكم إلى الإسلام، فالزموا هذا الجهاد عسى الله عز وجل أن يرضى عنكم. قال الخطبة دي من هنا وإيه؟ وانطلق إلى الشام مقاتلا، فقتل رضي الله عنه وأرضاه سيدنا سهيل ابن عمرو. دي مجموعة من الإيه؟ من الصحابة اللي كانوا أسروا في المعركة وفادوا أنفسهم، والله عز وجل رزقهم حسن الإسلام والصحبة بعد ذلك. آخر حاجة نقولها في نهاية بقى غزوة بدر، إن غزوة بدر حدثت أثر كبير جدا على الثلاث قوى الكبرى المناوئة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا المسألة دي هتتكرر معنا جدا، إن في ثلاث قوى هي التي كانت تناوئ دعوة الإسلام العداوة في شبه الجزيرة العربية. القوى الأولى هي قريش، والقوى الثانية هي اليهود، والقوى الثالثة هي الأعراب. تمام، وهنشوف بقى المعارك التي ستدور من الآن فصاعدا مع هؤلاء الثلاثة. طبعا القوى الأولى قريش، احنا كلمنا عنها مرة اللي فاتت، ان الحيسمان ده واحد من المشركين دخل وقال لهم الخبر ومحدش صدقه، وصفان بن أمية قال لهم ان كان يعقل وكلام ده، وقال لهم ان انا رأيت اباه اللي هو أمية بن خلف واخاه علي وقد قتل امامي في معركة، الى نهاية الايه ما حدث، وابو لهب وغضب لذلك وضربته ام الفضل فمات. كل الكلام ده احنا كلمنا عنه المرة اللي فاتت، ده كان كسرة كبيرة جدا لقريش، فناحت النوائح بدأوا ان هم ايه ينوحوا بقى على قتله. فلما رأوا ذلك قالوا لا يشمت بنا محمد، احنا هننوح فالخبر ده ايه يوصل المدينة فيشمت بنا، فنهوا جميع من قتله قتيلا عن النوح، قالهم إيه؟ ممنوع النياحة، ومنعت قريش النياحة على موتاهم حتى تأخذ بالثأر، قالوا ما فيش إيه نياحة لحد ما إيه نقاتلهم في معركة قادمة ونأخذ بثأر قتلانا. ده كان الأثر الإيه على قريش، وكانت في شدة الغيظ والحنق والهزيمة والانكسار. الأثر الثاني وهو على الأعراب، أعراب كانوا في قمة الفزع، لأن الأول الأعراب كانوا لهم قوة واحدة اللي بتسيطر على الجزيرة العربية، وهي قوة قريش، سواء بقى القوة الدينية إن كان عندهم الكعبة فكان كل الناس بتعتمر وتحج عندهم، أو القوة التجارية كانوا هم أكبر تجارة في شبه الجزيرة العربية، القوة الاقتصادية والتجارية، أو القوة السياسية، أو القوة العسكرية، كانت قريش هي المسيطرة، هي المسيطرة تماما على شبه الجزيرة العربية. فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في غزوة بدر خاف الأعراب خوفا شديدا. ليه بقى؟ خلاص، لأن الوقت بقى فيه قوتين ولازم ينحازوا لأحد القوتين، ومعنى انحيازهم لقريش أنهم سيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى انحيازهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيحاربوا قريش. فصار الأعراب في قمة الخوف والرعب، لأنهم في كلا الأحوال سيقعون في الحرب، وخلاص بقى يعني معنى أن بقى فيه قوتين، إن لازم تبقى مع دول أو دول، وفي الحالتين سيقتل منهم ويؤسر. فظل الأعراب في خوف شديد، وطبعا هم في النهاية مع من غلب، يعني ما كانوش الأعراب في الغالب ما كانوش أصحاب يعني عقيدة أو غير ذلك، ولكن كانوا أصحاب منافع، فكانوا سيرون من ستكون له الدائرة ويتبعونه في النهاية، لكن الأمر لم يكن قد اتضح، فبقوا مترددين نبقى في حلف قريش ولا في حلف محمد، والمسألة لسه لم تحسم عندهم. ده القوة الثانية. القوة الثالثة الكبرى التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدها هي اليهود. واليهود طبعا منذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كتب معهم إيه الاتفاقية أو المعاهدة اللي كلمنا عنها قبل كده، ولكنهم كانوا يوقعون الدسائس والمؤامرات، فكانوا بعد غزوة بدر بدأوا يشعلوا نار الفتنة في المجتمع. كان على رأس هؤلاء رجل يسمى إيه كعب ابن الأشرف، ده كان من أكثر الناس عداء للإسلام. وكعب ابن الأشرف كان مرابيا، طبعا اليهود كانوا إيه بيتعاملوا بالربا دي معروفة يعني، كان من أكبر المرابين في المدينة ومن أكثرهم مالا كان كعب بن الأشرف، فبدأ يتكلم ويسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في الإسلام ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا وقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام له محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وانتدب نفسه لقتل كعب بن الأشرف، وبالفعل ذهب له وهو في الحصن، وكان أخوه في الرضاعة، وده أيضا من علامات الولاء والبراء وانتصار العقيدة. فلما ذهب محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف فناداه وهو يعني يجلس مع امرأة له، فقالت له: هذا صوت يقطر منه الدماء. محمد بن مسلمة بينادى عليه، قالت له: هذا صوت يقطر منه الدماء فلا تنزل. قال لها: إنما هو محمد بن مسلمة أخي في الرضاعة. فنزل إليه فقال له: ما هذه الريح الطيبة؟ أعطني رأسك لأشم هذا العطر. ده سيدنا محمد اللي بيقوله لمسلمة. فلما أعطاه رأسه يعني وطلوا رأسه كده عشان أشم العطر، قطع رأسه وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كان بداية بقى الايه المعارك مع اليهود. أول واحد اتقتل اللي هو مين؟ كعب ابن الأشرف. أيضا مكة لم تكن لتسكت على ما حدث. احنا نتكلم بقى على الأحداث الايه الساخنة التي حدثت بعد بدر. يعني جلس صفوان بن أمية وقد قتل أبوه أمية بن خلف وأخوه علي مع عمير بن وهب. عارفين عمير بن وهب احنا كلمنا عنه اللي هو كان ايه كان خبير عسكري وشاهد المعركة، واللي هو خرج ولف حوالين جيش المسلمين وقال لهم دول ايه 300 ما لهمش الا السيوف ولن يقتل منهم احد حتى يقتل منا رجل، فما خير العيش بعد ذلك. فاكرين انتوا القصة دي. فعمير بن وهب قاعد مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة، فقاعدين بقى بيتذكروا الفجيعة التي حدثت لهم في بدر. فقال عمير: والله لولا أن علي دين ولي عيال لذهبت إلى محمد فأقتله. قال: والله إن أنا لولا أن أنا عندي إيه علي دين وعندي عيال عايز أربيهم ما أقدرش إيه أسيبهم، لا كنت رحت إيه قتلت محمد في المدينة واتقتلت، مش مشكلة إيه عملية انتحارية يعني. فصفوان قال له إيه؟ فدينك ديني وعيالك عيالي. قال له خلاص الدين ده علي أنا، وعيالك أنا اللي هتكفل بهم إلى أن أموت على أن تذهب فتقتل محمد. فقال هو ذاك. وبالفعل خرج عمير بن وهب إلى المدينة في الوقت اللي كان بيحصل فيه فداء الأسرة، وكان له ابن مأسور. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو ينزل من على البعير تفرس فيه الشر. بصله كده قال ده إيه، هو من الفراسة بقى بتاعته، علم أنه إيه يريد شرا، فأخذه واستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمير ما أتى بك؟ قال جئت لأفدي أسير. قال لي أسير جاي إيه أدفع الفداء بتاع وحده. قال له وما هذا السيف الذي في عنقك؟ طب والسيف اللي أنت معلقه ده؟ قال له تبا لها من سيوف والله ما أغنت عنا في بدر شيء. قال أنا السيوف كانت عملت لنا إيه، ما إحنا في بدر واتغلبنا وكان معنا السيوف يعني. فقال له ألم تكن تجلس مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة وقلت له كذا وقال لك كذا؟ وقص له ما إيه ما حدث مع صفوان. فقال والذي بعثك بالحق لم يسمع هذا إلا أنا وصفوان، والله إنك لرسول الله. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فعلموه. قال لهم خلاص خدوا بقى علموه القرآن والإسلام والاغتسال والصلاة وغير ذلك. وبالفعل إيه أسلم سيدنا عمير بن وهب وحسن إسلام. يبقى دي بعض الأحداث الإيه التي حدثت في إسر غزوة بدر. بعد كده بقى في نشاط عسكري أو بعض المعارك التي حدثت مع غير المسلمين. أولها غزوة بني سليم، دي كانت مجموعة من الأعراب. احنا كلامنا ان في أعراب وفي قريش وفي يهود. الأعراب بقى كان رأسهم، أول معركة مع الأعراب كانت معركة أو غزوة بني سليم، ودول مجموعة من الأعراب بني سليم وبني غطفان، وحشدوا قوات لهم حول المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك باغتهم في 200 راكب في عقر دارهم وانتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت في شوال سنة 2 من الهجرة، يعني بعد رمضان مباشرة اللي في غزوة بدر، يعني ما فيش أقل من شهر وحدثت معركة بني سليم، وحدثت مؤامرة عمير بن وهب وكلمنا عنها. ثم حدثت غزوة بني قينقاع. يبقى احنا كلمنا على ايه، على قريش دي أول معركة، تاني معركة بني سليم اللي هم الأعراب، ثالث معركة على طول اللي مين بقى اللي هم اليهود. طبعا انتوا عارفين ان اليهود كانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل معهم هذه المعاهدة المعروفة. بنو قينقاع كان لهم سوق، لو تفتكروا احنا لما اتكلمنا على الأنصار لما دخلوا المهاجرين لما دخلوا إلى المدينة وبدأوا يبحثون عن التجارة، أول سوق فكروا ان هم يتاجروا فيه كان سوق ايه، بني قينقاع. كنا اتكلمنا عنه كده في وسط الكلام يعني. فكان لهم سوق اللي هو سوق بني قينقاع. فلما يعني اشتعلت نار الحقد في قلوب اليهود بعد نصر بدر، أرادوا أن يكيدوا بالمسلمين يعملوا أي حاجة. فدخلت امرأة من المسلمين تريد أن تشتري أو تبيع شيئا من الذهب، فجلست هذه المرأة عند تاجر من اليهود في بني قينقاع. فلما جلست ذهب يهودي وعقد جلبابها في خماره، يعني لابسه جلباب وخمار، فلما قعدت قام جاي رابط الايه الجلابيه من تحت في الخمار بحيث لما تقوم ترفع الجلباب مع الخمار يعني. فلما قامت المسلمه هذه المراه المسلمه فانكشفت قدميها، فنادت وقالت واسلما واسلما، او قالت ومحمدا بتستغيث يعني. فرأى رجل من المسلمين هذا الموقف فأجهز على اليهودي فقتله، واحد من الصحابة ماشي فشاف الموقف فقام راح ايه على طول قاتل الايه هذا اليهودي، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. فبذلك يبقى ايه اليهود اخلفوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبح حلال للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتلهم. وبالفعل حشد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال بني قينقاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك وتجهز المسلمون لقتال اليهود وحاصروا اليهود في بني قينقاع. طبعا اليهود كانوا معروفين أن هم كما قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. طبعا اليهود كانوا في المدينة كان في ثلاث قبائل كبرى اللي هم مين؟ بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، تمام؟ فالثلاثة كان كل قبيلة منهم عاملة لنفسها حصن كبير جدا جدا جدا، وكان الحصن ده بيجعلوا فيه الماء و شكرا جزاكم الله، يجعلوا فيه الماء والطعام وما يريدون، حتى إذا قامت حرب أغلقوا عليهم الحصون فيجلسون على ذلك أشهرا عديدة. يعني عندهمش مشكلة إن لما الإيه الحرب تقوم يقوموا قافلين على نفسهم الحصون وقعدوا جوه بقى شهر شهرين ما فيش أي مشكلة خالص. فبالفعل حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحصن بني قينقاع. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. ثم لما نقضوا العهد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع، فأراد بنو قينقاع الاستسلام، فضل الحصار مدة طويلة فأرادوا الاستسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتلهم، خلاص بقى هم يستسلموا يبقى إيه؟ نقتل منهم ونأسر. لكن شفع لهم رجل بقى اللي هو مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان حليفهم في الجاهلية. كان مين اللي حليفهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول. فقال خلاص دول حلفائي فأنا اللي إيه؟ هشفع عليهم. فلما شفع لهم أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة دون أن يقتل منهم أحد. يعني دول كانوا إيه؟ بنو قينقاع. حدثت أيضا غزوة أخرى وهي غزوة السويق، وسميت السويق، السويق ده اسم حاجة بتتاكل يعني، لأنها كانت مع المشركين، فلما انتصر المسلمون غنموا هذا السويق فسميت بغزوة السويق. بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغالم ظاهر الأثر. كان في الوقت ده أبو سفيان يريد أن هو يعمل انتصار ولو قليل، فخرج في مجموعة من المشركين يريد أن يعني يستفز المسلمين أو يغنم منهم شيئا قليلا، فخرج في ليلته هذه. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لهم وانتصر عليهم وغنموا هذا السويق، فسميت بغزوة السويق. بعد ذلك غزوة ذي أمر، نقرأ بسرعة عشان إيه نخلص مجموعة الغزوات دي ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في غزوة أحد. غزوة ذي أمر، ودي كانت أكبر حملة عسكرية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بدر وأحد، وكانت في محرم سنة 3 من الهجرة، يعني بعد غزوة بدر بحوالي 4 شهور تقريبا. وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن مجموعة من المقاتلين خرجوا للإغارة على أطراف المدينة، يبقى برضو مكة ما زالت بتحاول إنها إيه؟ تستفز المسلمين وتخرج مرة أخرى. فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 450 مقاتلا، شوفوا العدد بقى 450، احنا كنا بنتكلم في بدر في إيه؟ 314، فالعدد تضاعف يعني بدأ يكبر بقى، 450 يعني قدهم مرة ونص، وما زالت الأعداد تكسر. ثم خرجوا في هذه المعركة وانتصر المسلمون في معركة ذي أمر. تكلمنا على قتل كعب بن الأشرف، وآخر غزوة هي غزوة بحران، لكن يبقى نرجع تاني إيه الغزوات اللي حصلت بين بدر وأحد. قلنا غزوة بني سليم دي اللي إيه مجموعة من الأعراب، هما بني سليم وبني غطفان، خرجوا وانتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده حصلت مؤامرة عمير بن وهب اللي كلمنا عنها، وبعدين غزوة بني قينقاع التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على يهود بني قينقاع، هم استسلموا بدون حرب بعد الحصار والنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة. بعد ذلك حدثت غزوة السويق اللي انتصر فيها المسلمون وغنموا السويق، وغزوة ذي أمر، وقتل كعب بن الأشرف، وغزوة بحران. وغزوة بحران هذه أيضا كانت دورية قتال قليلة ولم يحدث فيها حرب، دي كانت آخر غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد. لكن حدثت سارية، دي آخر معركة بقى، قلنا الفرق بين غزوة والسارية، الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما السارية التي قادها أحد الصحابة. المشركون طبعا الأمور عمالة تتلاحق، واليهود هزموا، الأعراب هزموا، قريش هزمت في بدر، فبدأ نفوذ وسيطرة المسلمين تقوى بشكل كبير جدا. فجلسوا هم المشركون قريش في يوم من الأيام وقالوا إن محمد قد قطع علينا طريق تجارتنا إلى الشام، يعني خلاص الوقت إحنا مش عارفين نتاجر، وطبعا التجارة هي أهم يعني عنصر اقتصادي أو أهم ما تقوم عليه دولة قريش، فالحين مش عارفين نتاجر بسبب إن طريق المدينة قطعه علينا محمد وأصحابه، فنعمل إيه؟ فاستشاروا بعضهم البعض فوصلوا إلى أنهم لابد أن يبحثوا عن طريق جديد للتجارة، إحنا لازم ندور على إيه؟ طريق تجاري جديد. فقالوا لابد أن نذهب عن طريق العراق، قالوا هنتاجر عن طريق إن إحنا إيه؟ نخرج بعيد عن المدينة خالص ونطلع من العراق. وكان هناك رجل يعني يعرف الطرق أخذوه اسمه فرات ابن حيان، ده كان رجل خريت يعني بيعرف الايه الطرق الغريبة وكده، قالوا له هناخدك ونطلع ايه على طريق العراق حتى نتاجر من هذا الطريق. تمام. فكان هناك صحابي اسمه صليط ابن النعمان، وكان في مكة في مجلس من مجالس الخمر، وكان الخمر لسه ايه محرمتش. فسيدنا صليط قاعد مع مجموعة من كبراء قريش، منهم واحد اللي هو سيدنا نعيم بن مسعود اللي هو أسلم بعد ذلك، فقعد معاهم. فلما سكر نعيم أخبره بخبر القافلة، قالوا والله إحنا إيه بندور على طريق جديد للتجارة، وخدنا واحد خريت وهنطلع عن طريق العراق لنتاجر بعيدا عن طريق المدينة. فطبعا سيدنا صليط أول ما سمع الخبر عاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة سيدنا زيد بن حارثة، سميت سرية زيد بن حارثة لأنه إيه هو اللي كان القائد بتاعها. وخرج سيدنا زيد بن حارثة إليهم في الطريق اللي هو طريق العراق وقتلهم وأفسد عليهم ليه هذا الطريق التجاري، فعادت مكة بالخيبة والخسارة، عرفوا أن خلاص بقى إيه كل طرق التجارة بتاعتهم اتقطعت بعد هذه السرية، وعلموا ألا مفر لهم عن المواجهة وقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كبرى. وبالفعل خرجوا واستعدوا لغزوة إيه؟ غزوة أحد اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.